السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال في كتابه الكريم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سئل كما ثبت ذلك في الصحيحين: أي العمل أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الحبيب المحب، في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله تبارك وتعالى ستكون بعنوان: أخطاء يرتكبها بعض الحجيج. عنوان هذه الحلقة: أخطاء يرتكبها بعض الحجيج، وذلك انطلاقا من قول القائل: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر وقع فيه. إذن ما هو المقصد والهدف والغاية من أن أحذر نفسي وحضراتكم الأكارم من الأخطاء؟ الهدف أن نتجنبها ونحذر الآخرين من تجنبها. هيا بسم الله نبدأ. أول شيء: أخطاء يقع البعض فيها في الإحرام. في الإحرام يحرم بارك الله فيك بعد الميقات، بمعنى ميقات أهل مصر الجحفة، وإن شئت فقل تحرم من رابغ، إن كنت جوا أو برا أو بحرا ستحرم، هتغتسل وتطيب وترتدي الإزار والرداء بارك الله فيك، هترتدي الإزار والرداء بارك الله فيك. كيف سترتدي الإزار والرداء؟ أنا سأريك ذلك بارك الله فيك عمليا، سأريك ذلك عمليا بارك الله فيك. هذا بارك الله فيك الإزار، هذا بارك الله فيك الإزار، هذا الإزار تلبسه بارك الله فيك بهذه الكيفية: أنت تمسك الإزار بكلتا يديك، وهذه الناحية اليمنى هكذا، والناحية اليسرى هكذا، وتجعله هكذا. هذا بالنسبة للبس الإزار، هذا إزاره، أي نعم. وأما بالنسبة للرداء بارك الله فيك، هذا هو الرداء، هذا الرداء هكذا، وأجعله هكذا، أجعله هكذا، وبذلك أكون قد ارتديت الإزار والرداء. هذا بعد ماذا؟ بعدما اغتسلت وتطيبت في بدني أرتدي الإزار، وهذه القطعة التي هي أسفل وهذا التي هي أعلى اسمها رداء، نعم اسمها رداء. ثم ماذا بارك الله فيك؟ ثم أذهب لأصلي ركعتين سنة الوضوء، وإذا استويت على مقعد السيارة أو الحافلة أو الطائرة أقول: لبيك اللهم حجة، أو إن كنت متمتع قبل ذلك سأقول: لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج. وإن قلت لبيك اللهم عمرة فقط فلا بأس حتى يأتي اليوم الثامن من ذي الحجة. يبقى إذن بارك الله فيه، أول خطأ يقع فيه بعض الحجيج وبعض المعتمرين، ما هو هذا الخطأ؟ أن يحرم بعد الميقات. طيب ده خطأ، ما هو الصواب؟ الصواب أن يحرم من الميقات. طيب ما حكم الإحرام من الميقات؟ واجب من الواجبات، بمعنى أنك إذا مررت على الميقات ولم تحرم فأنت مطالب أن ترجع إلى الميقات لتحرم منه. وميقات أهل مصر الجحفة، وإن شئت فقل رابغ. طب أنت لو كنت في الطائرة أنت لن تعود، لن تتمكن من العودة إلى الميقات، ولم تعلم أن الميقات فات إلا بعد 10 دقائق، وعشر دقائق دي تعمل لها حوالي 200 كيلو في الطيارة مثلا أو 150 كيلو. المهم في الحالة دي أنت ستحرم من مكانك ويكون عليك دم يا عبد الله. يبقى أول خطأ يقع فيه بعض الحجيج والمعتمرين أن يمر بالميقات ولا يحرم، والمطلوب منه أن يعود إلى الميقات ليحرم منه، فإن لم يفعل أحرم من الميقات الذي أحرم من المكان الذي تذكر أو عرف فيه، إلا أنه سيكون عليه دم يذبحه في الحرم. ده الخطأ الأول. طب الخطأ الثاني، بعض المسلمين من لحظة إحرامهم يفعل هكذا. انظر معي بارك الله فيك، يظهر الكتف الأيمن، يعني يدخل الرداء من تحت إبطه ويظهر الكتف الأيمن، هذا خطأ. طيب الصواب إيه؟ الصواب أن يجعل الرداء هكذا بارك الله فيك على النحو الذي تراه مني على الشاشة، هذه الصورة الصحيحة بارك الله فيك. وأما الصورة الخاطئة أن يظهر الكتف الأيمن بهذه الكيفية، هذا خطأ، لأن الصواب في المسألة بارك الله فيك أن يكون هذا عند بداية طواف القدوم، وسأبين ذلك في حينه إن شاء الله. طيب جزاك الله خيرا. إذن الوقت بارك الله فيك أنا بينت سلمك الله، بينت خطأين يقع البعض فيه. ما هما الخطأان؟ الخطأ الأول أن يحرم بعد الميقات، والخطأ الثاني أن يطبع من لحظة الإحرام. ما معنى يطبع؟ يظهر كتفه الأيمن، هذا أولا بارك الله فيك. وثانيا أخطاء، هناك بعض الناس يعتقدون أن الذهاب إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة وهو يوم التروية فريضة، يعني يعتقدون أنه ركن من أركان الحج أو واجب من واجبات الحج. لا، الذهاب إلى منى يا أخي الكريم في اليوم الثامن من ذي الحجة في ضحاه الساعة 9 الصبح كده، دي سنة من سنن الحج. الذهاب إلى منى في ضحى اليوم الثامن الذي يسمى بيوم التروية هذا سنة من سنن الحج، بمعنى أنني أحرض نفسي وإياك عليها، ولكن لو تركتها هل حجك صحيح؟ نعم، ما دام تم الأركان والواجبات. هل عليك دم؟ ليس عليك دم. بتركك للسنة فوت على نفسك أجرا ومثوبة، فوت على نفسك أجرا ومثوبة. طيب رقم 2، الخطأ الثالث أخطاء تقع من البعض في جبل عرفات. جبل عرفات بارك الله فيك مكتوب بخطوط كبيرة وعريضة جدا حدود جبل عرفات. بعض الناس خاصة لو كان رجلا كبيرا ومعه امرأته العجوز يأخذ امرأته في يده ويجلسان في مكان منزوي بعيد عن عرفات، تعال يا حاج نجلس هنا، أي نعم، ويجلسان خارج حدود عرفات، وبعد الغروب بعيد الغروب بخمس دقائق أو كذا ينصرفان من عرفات، والحج لا حج لهم. لماذا لا حج لهم؟ لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، وقد بينت ذلك قبل هذا. فلو انتهت أيام الحج وهو لم يقف عرفة يبقى لا يصح حجه، لأن لو فجر اليوم العاشر من ذي الحجة تفجر فبارك الله فيك انتهى وقت الوقوف عرفة. يبقى أول خطأ يقع من البعض في عرفات أنه لا يتثبت، لا يتيقن، لا يتأكد أنه يقف في جبل عرفات. يبقى الخطأ إيه؟ أن يقف المسلم خارج حدود عرفات. طب الصح إيه؟ أن يتثبت ويتأكد ويتيقن أنه داخل حدود عرفات، لأن الحج عرفة كما أخبر بذلك سيد الحجاج محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك هناك من الناس من يصر أن يصعد على جبل عرفة. يا أخي بارك الله فيك، عرفة كلها موقف، فلماذا تصر على الصعود للجبل؟ وربما ذلك يضر بك ويؤذيك، خاصة أن الناس يتزاحمون ويتدافعون، فليس هناك داع لصعودك للجبل رجلا كنت أو امرأة يا عبد الله. وهناك من الناس من يأتي بأكوام من التراب فيكومها على هيئة هرمية، ثم يأخذ منها شيئا حينما يعود إلى بلاده، وذلك من باب التبرك بهذا التراب. وأنت تعلم أن الضر والنفع فقط بيد الله جل وعلا، وأن أخذ هذا التراب من عرفات لتلمس البركة منه يأخذ بيد الإنسان إلى الشرك عياذا بالله. والله جل وعلا قال إن الشرك لظلم عظيم، وقال تعالى ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. أيها الحبيب، وبعض المسلمين في جبل عرفات بكل أسى وأسف، وأسأل الله الهداية لي ولهم ولسائر المسلمين، يلعب ورق الذي يسمى بالكرشينة في عرفات. نعم والله يحدث ذلك من بعض المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي الكريم، الله يرضى عنك، أنت في صبيحة اليوم التاسع في ضحاه تذهب إلى نمرة إن كان ذلك متيسر لك، فإن لم يكن متيسر لك ففي أي مكان في عرفة على أنك ستلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، وتكثر من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وتدعو لنفسك ولوالديك ولأولادك وزوجتك وعموم المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، أن يجمع الله الحكام والمحكومين على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة معتقدا وقولا وعملا ومنهجا وسلوكا وواقعا حيا، حتى يكون الناس عبيدا لله عبودية صادقة خالصة كما يرضى الله جل وعلا. أيها الحبيب، ثم ماذا؟ فهناك من الناس من يلعب الورق، وبل هناك من الناس عياذا بالله من يشرب الشيشة ويشرب السجائر. يا أيها الحبيب، أنت متلبس بإحرامك، هل يليق بك أن تتلبس بمعصية الله عز وجل وهذا اليوم الأغر الطيب المبارك يوم عرفة؟ وعدني الله وإياك بالوقوف على جبل عرفات في التاسع من ذي الحجة. قل آمين يا شيخ، اللهم آمين يا رب العالمين. هذا يوم يباهي الله جل وعلا ملائكته بعبيده الذين أتوه شعثا غبرا لا يريدون والله إلا رضاء الله تبارك وتعالى. أيها الحبيب، من الأخطاء التي تحدث في عرفات، أولا ينزل البعض في خارج حدود عرفات، ثانيا البعض يصر على صعود جبل عرفات ولا داعي لذلك البتة، ثالثا يكومون التراب على شكل هرمي، رابعا البعض يأخذ حفنة من التراب عند عودته إلى دياره تبركا بذلك، وهذا يؤدي إلى الشرك عياذا بالله، خامسا التلبس بالمنكرات كلاعب الورق الذي يسمى بالكرشينة، سادسا شرب السجائر والسيجار والشيشة عياذا بالله، سابعا سب بعض المسلمين لبعض وشتمهم وارتفاع الأصوات لغير داع. هذه بعض المنكرات التي يقع فيها بعض الحجيج أو بعض المخالفات الشرعية التي يقع فيها بعض الحجيج في اليوم التاسع من ذي الحجة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم ماذا بعد ذلك؟ ثم بالنسبة للمخالفات في مزدلفة، في مخالفات مزدلفة بارك الله فيك، إيش هي المخالفات دي؟ بعض الناس يمرون على مزدلفة مرور الكرام ولا يبيتون بها. الكلام ده متى؟ الكلام ده من المخالفات اللي في عرفات احنا ذكرناها، ومن أشد المخالفات أيضا يعني أن ينصرف من عرفات قبل غروب شمس اليوم التاسع، قبل غروب شمس اليوم التاسع. طب إيه الصح؟ الصح أنه لا ينصرف من عرفات إلا بعد غروب شمس اليوم التاسع، بعد الغروب بخمس دقائق بعشر دقائق بينصرف من عرفات. طيب ليه؟ لأن الوقوف في جبل عرفات ركن من أركان الحج لا يصح الحج إلا به، طب عرفناها. البقاء في عرفة إلى بعيد غروب الشمس لمن وقف نهارا واجب من واجبات الحج، فلو انصرف الحاج من عرفات قبل الغروب أولا واحد يأثم، اثنين عليه دم يذبح في مكة. طيب لو انصرف من عرفات قبل الغروب وهو لا يعلم، حجه صحيح وليس بآثم وعليه دم. أي نعم، هل تنبهت إذا انصرف من عرفات قبل غروب الشمس مع معرفته أن البقاء إلى بعيد الغروب واجب فيكون آثما وعليه الاستغفار ودم يذبح في الحرم، وإذا كان لا يعرف فبارك الله فيك لا إثم عليه ولكن عليه دم فدية أي دم يذبح في الحرم بارك الله فيك. طيب الأخطاء في مزدلفة أنهم يمرون من مزدلفة مرور الكرام ولا يبيتون بها، وقد ذكر العلماء ثلاثة أقوال في المبيت في مزدلفة. قول يقول أنه ركن، قال تعالى في كتابه العظيم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. طبعا المشعر الحرام هو إيه؟ هو مزدلفة، ومزدلفة هي جمع، فجمع والمشعر الحرام اسمان لمزدلفة كما تعلم أنت. فمن هنا استدل فريق من أهل العلم أن المبيت بمزدلفة ركن من أركان الحج، وقد ذهب فريق آخر إلى أن المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، وذهب فريق ثالث إلى أن المبيت بمزدلفة سنة مؤكدة. وقد رجح شيخين العلامتان ابن باز وابن عثيمين رحمة رب العالمين عليهما أن المبيت في مزدلفة واجب من واجبات الحج، ومن تركه كان آثما وعليه دم إلا إذا لم يكن عارما بأنه واجب، فيكون حينئذ لا إثم عليه وعليه دم يذبح في الحرم. إذن المبيت في مزدلفة حكمه إيه؟ واجب من واجبات الحج. الخطأ إيه؟ أن يمر بمزدلفة مرور الكرام. طيب هل يجوز للضعفاء أن ينصرفوا من مزدلفة في الثلث الأخير من الليل بعد غروب القمر كما فعلت ذات النطقين أسماء بنت أبي بكر هذا؟ الجواب نعم يجوز، وبهذا يكون المرء قد قضى في مزدلفة معظم الليل. تمام بارك الله فيك. ومن الأخطاء في مزدلفة مجرد ما يصل مزدلفة ينشغل بالتقاط الحصيات. طب ده خطأ صح إيه؟ أول ما يوصل مزدلفة ينشغل بصلاتي المغرب والعشاء جمعا وقصرا. المغرب ثلاثة، اوعى تقول المغرب واحدة ونص، المغرب بارك الله فيك ثلاثة والعشاء ثنتين. أين طيب وينام؟ ينام بعدما يصلي المغرب والعشاء بارك الله فيك، ينام ويقوم الفجر يصلي سنة الفجر وصلاة الفجر ويجلس في ذكر الله جل وعلا حتى يسفر النهار جدا، وقبل طلوع الشمس ينصرف من مزدلفة إلى منى. طبعا هناك من أهل العلم من قال يصلي الوتر ومن قال لا يصلي، والراجح والله تعالى أعلى وأعلم أنه يصلي الوتر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على سنة الفجر القبلية وصلاة الوتر في سفره وفي حضره. واحد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يسبح في صلاته، صدقت، ما كان يصلي سنة الظهر القبلية ولا البعدية ولا سنة العصر ولا سنة المغرب ولا سنة العشاء، ما كان يصلي هذه السنن الراتبة لا القبلية ولا البعدية. أما سنة الفجر القبلية وصلاة الوتر كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليهما في سفره وفي حضره. يبقى ذكرت بعض الأخطاء في مزدلفة، واحد أن يمر بمزدلفة مرور الكرام ولا يبيت بها. الصواب إيه؟ أن يبيت بها، لأن المبيت بمزدلفة واجب على الراجح من أقوال أهل العلم. طيب الخطأ الثاني، بعض الناس مجرد أن يصلوا إلى مزدلفة ينشغلون بالتقاط الحصيات. طب ده خطأ. الصواب إيه؟ ينشغل بصلاتي المغرب والعشاء، المغرب ثلاثا والعشاء إيه؟ ثنتين، ويصلي الوتر وينام، وبعدما يقوم لصلاة الفجر يصلي سنة الفجر وصلاة الفجر يذكر الله جل وعلا، ولما يسفر النهار جدا وقبل طلوع الشمس ينصرف إلى منى. ينصرف إلى إيه؟ إلى منى بارك الله فيك. طيب من أين يلتقط الحصى؟ يلتقط الحصى من منى كما فعل سيد الحجاج محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والسؤال نفترض أنه التقط الحصى من مزدلفة، يجوز أم لا يجوز؟ يجوز، فإن مزدلفة حرم ومكة حرم، فيجوز أن يلتقط الحصى من مزدلفة، لكن الأولى إيه؟ أن يفعل مثلما مثلما فعل من قال الله جل وعلا فيه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الأولى والأفضل أن يفعل مثل ما فعل من قال الله جل وعلا فيه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد قال سيد الحجاج رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه خذوا عني مناسككم. وقد التقط الرسول صلى الله عليه وسلم الحصى من منى، فعليك أن تلتقطه من منى. أين واحد يقول أنت تشددون على الناس؟ من شدد؟ بارك الله فيه، نحن نيسر على تيسير الشرع، الشرع اليسر كيسر. أي نعم. فمثلا الدين بيقول لك، يعني الشرع بيقول لك مش قادر تصلي وانت واقف صلي وانت قاعد، مش قادر تصلي وانت قاعد صلي وانت على جنبك، مش قادر تصلي على جنبك صلي مستلقي، مش قادر تتوضى لما هي سخنة لما هي باردة انت تيمم. أي نعم. انت معكش فلوس ليس عليك زكاة. بارك الله فيك، انت من تقادر صحيا على الذهاب للحج ومعك فلوس ارسل من يحج عنك اذا كان قد حج عن نفسه، ده اسمه التيسير. مش قادر تصوم في رمضان خلاص افطر واقضي، مش قادر اقضي لان عندي مرض مزمن خلاص افطر واطعم عن كل يوم مسكين. تيسر كما يسر الشرع، تيسر كما يسر ايه الشرع، هذا معنى التيسير. بارك الله فيك. طيب فبارك الله فيك، أنت تلتقط الحصيات من منى وترمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، تكبر الله جل وعلا مع كل حصاة. طيب الأخطاء إيه؟ تنبه بارك الله فيك. الأخطاء في بقى أخطاء في الرمي أريد أن أريك إياها عمليا، أخطاء في الرمي أريد أن أريك إياها عمليا بارك الله فيك. الأخطاء التي بارك الله فيك في الرمي أريد أن أريك إياها عملية. تنبه معي ذاك الله خير. هنا بارك الله فيك، ذاك الله خير، هنا بارك الله فيك. الجمرة هنا الجمرة الصغرى بارك الله فيك، وهنا الجمرة الوسطى، وهنا الجمرة الكبرى. هذه الجمرة الصغرى، وهذه الجمرة الوسطى، وهذه الجمرة الكبرى. هل أنت ترى هذا الحوض في عموده شاخص وفي حوض؟ أرجو أن تكون قد رأيت هذا الحوض الذي أشير بأصبعي عليه، الحوض هذا هل تراه؟ إذا كنت لا تراه من هنا لعلك تراه من هنا، هذه الفتحات الحوض. أنا أمسك الحصاة، أي نعم، أبدأ بالصغرى، أقول بسم الله الله أكبر، انظر إلى يدي أمسك حصاي، الحصايا اللي أمسكها كحبة الحمص، بسم الله الله أكبر، أتأكد من وقوع الحصاة داخل الحوض. يبقى الوقت أتأكد من دخول من وقوع الحصاة داخل الحوض، الحصايا التي أحملها كحبة الحمص، الحصايا التي أحملها كبعرة الغنم أعزك الله، كبعرة الغنم أعزك الله، كحبة الحمص، كحبة البندق، أكون واقف أمام الحوض. يا تقول أمام الحوض ملايين من الناس، يا أخي الكريم جمرة العقبة الكبرى التي سترميها إن شاء الله تعالى بعد طلوع شمس اليوم العاشر من ذي الحجة، وكذلك سترمي الجمرات اللي هي الصغرى والوسطى والكبرى إن شاء الله إمتى؟ في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، هبين لك الوقت. المهم عندي إيه؟ أنت ماسك الحصاء هي، ها الحصاء هذه الجمرة الكبرى، هترمي الجمرة الكبرى بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، وتتأكد من وقوع الحصاة داخل الحوض. طيب السؤال دلوقتي، هل يشترط أن تأتي الحصاة في هذا الشخص في العمود هذا؟ لا 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 يشترط، ولا يجب عليك أن تأتي الحصاة على هذا الشخص وذاك العمود. طيب المطلوب إيه؟ المطلوب أن تقع الحصاة داخل هذا الحوض. طيب لو أن الحصاة لم تقع في هذا الحوض، أنا أريد أن تنظر إلى حوض الجمرة الكبرى تجده من ناحية واحدة، يعني أنا واقف أهو، هل في فتحة للحوض أمامي أنا؟ لا ليست أمامي فتحة، في حين أن الوسطى والصغرى داير داير، الحوض في الوسطى هنا، الوسطى هنا، وفي الصغرى هنا داير داير. يعني ايه داير داير؟ يعني إذا أتيت من أي ناحية ستجد مكانا للحوض، لكن الكبرى من ناحية واحدة، الكبرى لجمرة العقبة الكبرى من ناحية واحدة، ولا بد أن تتأكد وأن تتثبت وأن تتيقن من وقوع الحصى داخل الحوض هنا، بارك الله فيه. يبقى السؤال دلوقتي، هل يجب أن تأتي الحصى في هذا الشاخص العمود؟ الجواب لا، لا لا يشترط ذلك، لا يشترط ذلك. طيب ما هو المطلوب؟ المطلوب بارك الله فيك أن تقع في هذا الحوض. طيب أفترض أن ما وقعت في الحوض، ماذا أفعل؟ يكون معايا حصيات احتياطي أخذ منها، طب ما معيش، ليس معي حصيات، آتي من تحت قدمي وأرمي، ربما يكون قد رمي بها، لا تثريب عليك، لا حرج عليك. يعني إيه؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع بفضل الله عز وجل. يبقى الوقت السؤال، رمي جمرة العقبة الكبرى في اليوم العاشر بعد طلوع شمس اليوم العاشر. أما الجماعة الضعفاء من الصبيان والمرضى والنساء سيرمون جمرة العقبة هذه بمجرد وصولهم إلى منى في الثلث الأخير من الليل، حتى ولو كان معهم أقوياء فالقوي له حكم الضعيف لأنه مع الضعيف. طيب بارك الله فيك. من الأخطاء واحد يجيب خشبة، خشبة هالجد مثل ذراعي هكذا، ويرمي بها، يرمي بخشبة طويل، يا أخي بارك الله فيك خطأ. طب خطأ ليه؟ لأن سيد الحجاج محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرمي بخشب. واحد يجيب لك حجر كبير كده، حجر كبير ويرمي به يقع على رؤوس القوم، يفتح رؤوس القوم، يا أخي هذا لا يجوز بارك الله فيك، هذا لا يجوز. أن ترمي بحجر كبير والله لا يجوز، أن ترمي بخشبة والله لا يجوز. أعزك الله في التعبير، أعزك الله في التعبير، واحد يأتي بنعاله، أعزك الله، يأتي بالنعال، أعزك الله في التعبير، يأتي بنعاله ويرمي بالنعال، هذا لا يجوز. أن ترمي بنعالك والله لا يجوز هذا، أن ترمي بخشبة لا يجوز، أن ترمي بحجر كبير هذا لا يجوز. طب إذن بأي شيء ترمي؟ ترمي بحصات كبعرة الغنم، وإن شئت فقل كحبة الحمص أو حبة البندق، لأن بعض الناس إذا أتوا يعني ليرمون يسبون، يسبون ويشتمون ويلعنون، يا أخي السب والشتم واللعن وهذا ليس من أخلاق المسلم. الله سبحانه وتعالى قال وإنك لعلى خلق عظيم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال فيما رواه الخرائطي وحسنه الألباني رحمه الله إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق، وفي مسند الإمام أحمد إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فلا تدفع، لا تدفع هكذا بمرفقك أخيك، ولا تدفع بيدك هكذا. الرحمة، أعز على الكافرين أذل على المؤمنين، أعز على الكافرين أشداء على الكفار رحماء بينهم. أين أنت من هذه الآية الكريمة من سورة الفتح؟ أشداء على الكفار رحماء بينهم. أين أنت من الآية الأخرى؟ أذل على المؤمنين أعز على الكافرين. ارحم يا أخي وأنت ترمي الجمرات، أنت أتيت لتستجلب الحسنات وتمحو السيئات، ما أتيت لتزيد الحسنات. وبعض الناس بارك الله فيك بينه وبين الجمرة بعيد 100 متر، بينه وبين الجمرة 100 متر، ها بسم الله، أين ترمي يا شيخ؟ أين ترمي بارك الله فيك؟ أنت ترمي على رؤوس القوم، هذا ما يجوز. أنت تقترب بارك الله فيك، تدنو من الحوض وترمي جزاك الله خير، تدنو من الحوض وترمي جزاك الله خير. أي نعم، هذا الذي ينبغي. طيب بارك الله فيك، أيام التشريق، أيام التشريق دي هي إيه؟ الأيام المعدودات. الله، الأيام التشريق هي أيام المعدودات؟ أيوة. طب أيام المعدودات متى تبدأ؟ واذكروا الله في أيام معدودات، تبدأ من اليوم 11 وتختم بالثالث عشر من ذي الحجة، ابتداء من اليوم 11 بعد الزوال ترمي، ترمي، ترمي إمتى؟ ترمي الجمرة الصغرى بعد الزوال. الزوال يعني إيه؟ يعني قبل أذان الظهر بعشر دقائق. طيب بيكون في زحمة جدا في هذا الوقت بارك الله فيه، ارمي بعد العصر، في زحمة بعد المغرب، بعد العشاء، ارمي قبل الفجر بساعة، يجوز؟ نعم يجوز أن ترمي قبل الفجر بساعة، بعد العشاء، بعد المغرب، بعد العصر، كل هذا وقت متسع، وتتمكن المرأة المسلمة أن ترمي بعد العشاء بأربع ساعات، بخمس ساعات، فالأمر يسير ولله الحمد والمنة. أي نعم. طيب هل يجوز الرمي قبل الزوال؟ لا، تنبه، اللهم إني بلغت، اللهم فسر. واحد يا أخي يسره ولا تعسره. نعم، بهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، التيسير يكون في إطار الشرع. ما خير عليه الصلاة والسلام بين أمرين إلا واختار أيسرهما صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي رمى بعد الزوال، رمى بعد الزوال. فأنت ترمي في أي في اليوم الحد عشر والثاني عشر بعد الزوال، بارك الله فيك. والرمي قبل الزوال لا يجزئ في أيام التشريق، بمعنى لو أن أحدا سألك وقال لك أنا رميت الساعة عشر الصبح ماذا أفعل، قل له ارمي مرة أخرى بعد الزوال. أي نعم، حتى ولو كان قد رمي. طيب بارك الله فيك. يبقى بارك الله فيك، بعد ما ترمي الجمرة الصغرى تخرج من الزحام وتستقبل القبلة وترفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل وتدعو طويلا، تدعو طويلا. أي نعم، وبعدما ترمي الجمرة الوسطى تخرج من الزحام وترفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل وتدعو طويلا دون الوقت الأول، وبعدما ترمي الجمرة العقبة الكبرى أخرج من الزحام وانصرف ولا تقف للدعاء، لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب بارك الله فيك، هذا بالنسبة لرمي الجمرات. بارك الله فيك، سنبين طاف حول الكعبة الأخطاء التي تكون، نعم سنبين الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجيج عند الطواف حول الكعبة، سنبين إن شاء الله عمليا الأخطاء التي يقع فيها البعض عند الكعبة المشرفة. طيب تنبه معي بارك الله فيك، جزاك الله خير. هذه الكعبة المشرفة، هذه الكعبة المشرفة بارك الله فيك، أول خطأ من الأخطاء هذا هو الحجر الأسود. انظر إلى الحجر الأسود، هل تراه معي على الشاشة؟ الحجر الأسود هل تراه معي على الشاشة؟ هو أسفل الكعبة، هو أسفل الكعبة، هو أسفل الكعبة بارك الله فيه. الحجر الأسود هل تراه؟ أرجو أن تكون قد رأيته. هذا الحجر الأسود، هذا هو الحجر الأسود، هذا هو الحجر الأسود، هل تراه؟ أي نعم. الحجر الأسود أول خطأ أن بارك الله فيك البعض يطبع، يطبع قبل بداية الطواف. الطواف هذا اسمه طواف القدوم، الطواف الأول هذا اسمه طواف إيه؟ القدوم. يطبع الإنسان في طواف القدوم، كيف يطبع؟ يظهر الكتف الأيمن، كيف يظهر؟ تنبه معي، ها هو الرداء، سأريك إياه، ها هو الرداء بارك الله فيك. يفعل هذه الكيفية، ده اسمه الاطباع، يظهر الكتف الأيمن، الكتف الأيمن أهو واضح، هل أنت تراه؟ هذا بارك الله فيك الرداء، أدخله من تحت إبطي الأيمن وأفعله هكذا فيظهر بارك الله فيك الكتف الأيمن. هذا الطواف اللي أنا هبدأ فيه اسمه طواف القدوم، اسمه طواف إيه؟ القدوم. فلا أطبع أي لا أظهر كتف الأيمن إلا عند بداية الطواف ولا يكون قبل. طب عرفنا الخطأ ده، يبقى الخطأ الأول إيه؟ الاطباع قبل بداية الطواف. ما معنى الاطباع؟ إظهار الكتف الأيمن. طب ما هو الصواب؟ أن أطبع ببداية الطواف، هذا بارك الله فيك أو خطأ. الخطأ الثاني هذا بقى الحجر الأسود الذي أشرت لك إليه، هل تراه على الشاشة؟ الحجر الأسود هذا أهو، هل تراه؟ بارك الله فيك، ها أنت تراه، علامة مميزة عن السواد هي. ده الحجر الأسود، بعض الطائفين يبدأ الطواف قبل الحجر الأسود، ده خطأ. طب الصواب إيه؟ الصواب أن أبدأ من الحجر الأسود، أبدأ من الحجر إيه؟ الأسود. أبدأ بارك الله فيك أطوف من الحجر، ابتداء من الحجر من هون أطوف. أي نعم، أقول بسم الله الله أكبر واستلم الحجر، أستلم. طب افرض أنا غير قادر على استلام الحجر، طب غير قادر ليه؟ غير قادر للزحام بارك الله فيك. طب أعمل إيه؟ أشير إلى الحجر. طب كيف أشير إليه؟ أشير إليها كذا، بسم الله الله أكبر. أين؟ وبعض أهل العلم قالوا لو قلت اللهم إيمانا بك واتباعا لنبيك أين؟ وإلى آخر الدعاء. وإن كان شيخنا الألباني قد ضعف هذا الحديث. فعلى كل حال قل بسم الله الله أكبر وابدأ الطواف حول الكعبة. الطواف بارك الله فيك الأشواط الثلاثة الأول هتبقى في حاجة اسمها رمل. رمل يعني إيه؟ تعمل كده بارك الله فيك خطوة سريعة متقاربة في مكانك، يعني هكذا أنت تطوف خطوة سريعة متقاربة. هذا طبعا لمين؟ هذا للرجال دون النساء، هذا للرجال دون النساء بهذه خطوة سريعة متقاربة تطوف. طب أنت غير متمكن، إذا كنت غير متمكن لشدة الزحام وتلاصق الناس بعضهم ببعض فأنت لست مطالب بذلك، فإن الله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والله عز وجل قال فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا اسمه الرمل. فالرمل سنة من سنن الطواف، والرمل هذا سنة من سنن الطواف بارك الله فيك، ويكون للرجال دون النساء. الرمل يكون للرجال دون النساء. يبقى السنة الأولى عندنا إيه في الطواف؟ الاطباع. ما معنى الاطباع؟ إظهار الكتف الأيمن. في كم شوط يكون؟ يكون في 7 أشواط. في أي طواف يكون؟ يكون في طواف القدوم. أنت ما خدتش بالك معايا. طب هقول لك الكلام تاني. 1 الاطباع. إيه معنى الاطباع؟ ده سؤال أهو. ما معنى الاطباع؟ إظهار الكتف الأيمن للرجال. في طيب السؤال الثاني الاطباع ما حكمه؟ سنة من سنن الطواف. طب السؤال الثالث في أي طواف يكون الاطباع؟ يكون في طواف القدوم. طيب السنة الثانية الرمل. إيه معنى الرمل؟ كما أريتك على الشاشة الخطى السريعة المتقاربة في الأشواط الثلاثة الأولى فقط للرجال دون النساء، للرجال دون النساء. طيب الركن اليماني ده بارك الله فيك كما ترى الحجر الأسود. هذا الركن اليماني قبله الركن يعني ده الحجر الأسود. أيوه ولا قبل الركن اليماني. بين الركن اليماني والحجر الأسود في سنة. إيه السنة دي؟ أقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة الآخرة اللي هي الجنة، حسنة الدنيا العلم النافع العمل الصالح الزوجة الصالحة الجار الصالح البيت الواسع المركب الهنيء. ده حسنة الدنيا اللي أنا بطلبها من ربنا جل وعلا بين الركن اليماني والحجر الأسود، كما فعل ذلك سيد الحجاج محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طيب هنا بارك الله فيك ده باب الملتزم بعد الحجر الأسود. هذا الملتزم لعلك تراه ها هو. هتعمل كده تضع صدرك عليه وترفع يديك وتضع صدغك إيه عليه. تنبه معي، رفعت يديك وصدرك وصدغك عليه أين وتدعو لورود ذلك، لورود ذلك وثبوته بارك الله فيه. يبقى احنا عندنا الاطباع، عندنا الرمل، عندنا وضع الصدغ والصدر واليدين عند تحت باب الايه الملتزم هنا بارك الله فيه عند باب الملتزم. طيب جزاك الله خير. ثم ماذا؟ انت هتطوف من الحجر الاسود للحجر الاسود. تعرف الحجر الاسود ده من الجنة كما أخبر بذلك رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، وكان أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا بنو آدم. أي نعم. فأنت هتستلم حجر من الجنة، لكن أنت لما تستلم تبرك به؟ لا، لن تتبرك به. إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال والله يا حجر إني أعلم أنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. يبقى أنت المقصد من استلام الحجر إيه؟ الاقتداء والتأسي برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هو لا يضر ولا ينفع، وإنما القضية قضية امتثال واتباع واقتداء وتأسي برسول الله سيد الحجاج عليه الصلاة والسلام. بعض الناس في كل صوت من الأصوات يخصص دعاء، دعاء الصوت الأول، دعاء الصوت الثاني، الثالث، الرابع إلى آخره. هذا بارك الله فيك لم يثبت. أما تعمل إيه؟ تدعو، تسبح، تحمد، تكبر، تهلل، تتحوقل، تقرأ ما تيسر من القرآن، تدعو بما يسره الله لك من خير الدنيا والآخرة، وليس هناك دعاء بعينه إلا بين الركن اليماني والحجر الأسود كما اتفقنا. تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة والآخرة حسنة وقنا عذاب النار. تنبه معي ده اسمه ايه؟ لعلك تراه على الشاشة. هذا اسمه الحجر. القوس هذا المنطقة دي بارك الله فيك اسمها ايه؟ الحجر. هل تراها؟ الحجر هذا في واحد ممكن يطوف يدخل من هنا من هنا يقول لك اختصارا يوم داخل من هنا كده، لو دخل من هنا كده حج طوافه باطل. ايش تقول؟ اقول طوافه باطل. طب باطل ليه؟ لان هذا الجزء ستة أذرع من الكعبة، هذا جزء من الكعبة، فلو طاف من هنا يكون طاف من داخل الكعبة وبالتالي يكون طوافه باطل. طب الصح ايه؟ الصح انه يطوف من خارج الكعبة، من هنا، من بعد الايه، من بعد الحجر بارك الله فيه. وهذا لا نقول عليه حجر إسماعيل، نقول الحجر بس، لأن إسماعيل ابن إبراهيم عليه السلام ما يدري عنه، ولو كان الوقت في سعة لفصلت، لكن ما في سعة في الوقت حتى أفصل لك. المهم عندي تطوف من خارج الحجر وليس من داخل الحجر. طب ليه؟ لأن الحجر جزء من الكعبة. طيب بعض الناس يريد أن يصل إلى الحجر فيركب على الكعبة من تحت. إيش اسم الكعبة من تحت؟ هنا اسمه الشذروان. الشذروان يركب كده ترقد كسمة الكعبة إلى حلق، والحلق دي مربوطة في الشذروان، يطلع فوق منه وتعلق كده. هذا طوافه غير صحيح. يبقى عندي الطواف من داخل الحجر لا يصح الطواف، الطواف من على الشذروان اللي قاعدة الكعبة لا يصح. طيب بارك الله فيك. بعض الناس ينسى قراءة قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى بعد الطواف. لا، السنة أنه يقول، فيفرض ما قالهاش لا شيء عليه، يصلي ركعتين خلف المقام، المقام قريب من الكعبة بارك الله فيك. طيب في زحام والطائفين، صلي بعد المقام بنصف كيلو 500 متر، لا يشترط أن يكون وراء لا يشترط أن يكون وراء المقام مباشرة، لكن صلي بعد في أي مكان في المسجد. طيب هجي لك هنا بارك الله فيك. بالنسبة للصفا والمروة، بالنسبة للصفا والمروة، فالصفا والمروة سلمك الله، هنا الصفا والمروة كما ترى على الشاشة، الصفا والمروة كما ترى على الشاشة، الصفا والمروة كما ترى على الشاشة. تبدأ بما بدأ الله جل وعلا به، حيث قال الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. بارك الله فيك. أنت تبدأ بالصفا، تصعد على جبل الصفا، المرأة لا تصعد، الرجال يصعد وينظر إلى الكعبة، هذه الكعبة ينظر إليها وهو واقف هنا على جبل، هو واقف على جبل الصفا، وقبل حينما يدنو من الصفا وجاي من الكعبة دنا من الصفا يقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وأن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. أما يوصل يصعد على الصفا ويقول الدعاء الذي كنت قد ذكرتكم به في الحلقة السالفة، ثم يهبط من الصفا إلى المروة بين الميلين الأخضرين. انظر معي الميلين الأخضرين، دول النيونات، مصابيح خضراء يقول عليها نيونات في السقف، لو وصلت عندها تهرول، لو وصلت عندها تهرول هكذا، تهرول بشدة بشدة تهرول، وانت لازم حتى تصل إلى المروة وتقول قولة ابن مسعود: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكبر. ثم تمشي مشيا عاديا حتى تصل إلى المروة، وما فعلته على الصفا تفعله على المروة، ومن الصفا للمروة شوط، وانت راجع من المروة للصفا الشوط الثاني. طب بعض الأخطاء يفكروا أن من الصفا للمروة، من المروة للصفا شوط، يسوي 14 شوط المسكين ويفكر يسوي 7، والحقيقة هو سوى 14. كذلك لا يخص كل شوط بدعاء، وإنما ما تيسر من الذكر وتلاوة القرآن. بارك الله فيك. كذلك أيضا بالنسبة، جزاك الله خير، طواف الوداع، بالنسبة لطواف الوداع بارك الله فيك، بعض الناس بالنسبة لطواف الوداع يعني اليوم 12 يذهبون لطواف الوداع 12 ذي الحجة، ويعودون يرمون الجمرة، وبعد ما يرمون الجمرة ينصرفون من رمي الجمرة إلى جدة، يركبون الطائرة أو الباخرة أو ما كان على شكل ذلك. هذا ليس صواب. طب الصواب إيه؟ أن يكون آخر عمل هو طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. أي نعم. كذلك أيضا بارك الله فيك بالنسبة للحلق، الحلق بعض الناس يحلقون يعني يقصون شعرتين من أمام وشعرتين من خلف وشعرتين على اليمين وشعرتين على اليسار، ده خطأ، هذا خطأ. طب إيش الصواب؟ الصواب يعممون الرأس بالحلق أو يعممون الرأس بالتقصير، إما تعميم الرأس بالحلق وإما تعميم الرأس بإيه؟ بالتقصير. أما المرأة ستجمع شعرها أو ضفائرها وتأخذ منه قدر أنملة، عقلة الأصبع، أي نعم، هذا بالنسبة للمرأة. كذلك أيضا الحلاق لما يجي يحلق رأس الرجال الحاج أو المعتمر يبدأ بالشق الأيمن، بارك الله فيه. طب افرض بدأ بالشق الأيسر، هل يفسد الحاج؟ ما يفسد، بارك الله فيك، لكن الأولى والأفضل أن يبدأ بالشق الإيه؟ الأيمن، سلمك الله. بعض الناس يطوفون طواف الوداع وبعدين ينامون، ينام بعد طواف الوداع، لا، ينبغي أن يكون آخر عهده بالبيت فلا يفعل شيئا بعد طواف الوداع. بعد طواف الوداع لو اشترى طعام ما يسمى بغير العربية سندويتش أو مشاكل ذلك لا بأس عليه، أو أن ينتظر بعض رفقائه ليركبون الحافلة التي يسمونها باص أو أتوبيس، حتى زي انتظر نصف ساعة ساعة لانتظار الرفقاء الذي ضاع بعضهم، فهذا لا حرج فيه. أما يطوف طواف الوداع ويروح ينام، أو يشتري حاجيات، يشتري مثلا مسجل، يشتري بطاطين، يشتري مش عارف كذا، هذا لا إن فعل ذلك فعليه أن يعيد طواف الوداع، علما أن طواف الوداع واجب وفي تركه دم يذبح في الحرم إلا على الحائض والنفساء. أيها الأحبة وأيها الحجاج الكرام، حاولت أن أحذر نفسي وحضراتكم الأكارم من بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الحجيج والمعتمرين على وجه السرعة دون التفصيل، وإنما هو بطريقة موجزة، علك يا أخي تكون قد استفدت مما حذرت نفسي وحذرتك منه، وذلك لتتجنبه وتحذر الآخرين منه. كما قلت لك في بداية الحلقة، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر وقع فيه. أيها الحبيب، أنصحك ألا تفعل شيئا إلا بعدما تسأل أهل العلم الربانيين، امتثالا لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعليك حينما تأتي لتوجه أحدا من إخوانك الحجيج والمعتمرين أن يكون ذلك بعلم وبصيرة وحكمة وموعظة حسنة وأدب وشفقة ورحمة ولين، حتى يسمع منك وتتعاون مع بعضكما على البر والتقوى. أيها الحبيب، لا تنسنا من صالح دعاك وأنت على جبل عرفات. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة. فيا أيها الحبيب، خير الدعاء دعاء عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أيها الحبيب، عليك بزيارة المسجد النبوي، فإنه مستحب، واحذر كل الحذر من أن تتبرك بشباك الحجرة الشريفة، فإن هذا من البدع. أيها الحبيب، واعلم أن ليس هناك في المدينة إلا زيارة المسجد النبوي وزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وزيارة أهل البقيع ومنهم ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان، وزيارة أهل أحد، نعم، ومنهم سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب، والذهاب إلى مسجد قباء والصلاة فيه وأنت متطهر، لأن الصلاة فيه بثواب عمرة. واحذر أن تنذر لغير الله أو تستغيث بغير الله أو تتمسح بالقبور أو ترمي لهم الأموال، فإن هذا من البدع المحرمة، بل قد تجرك إلى الشرك، عافاني الله إياك. ردك الله إلينا بذنب مغفور وسعي مشكور وحجة مقبولة إن شاء الله تبارك وتعالى. ولا تنسنا من صالح دعاك: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. شكر الله لكم حسن استماعكم وبارك الله فيكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.